بسم الله. وبعد، مادة أصول التفسير، شرح كتاب مقدمة التفسير للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مادة أصول التفسير من مقدمة التفسير العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: التفاسير.
هذا الكتاب مهم جدا. إذا أردت كتابا محبوكا في أصول التفسير فعليك، إن أردت الاختصار مقدمة التفسير لعبد الرحمن بن قاسم، إذا أردت الإسهاب قليلا فوقها فمقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا غنى عنهما، فهما متنان عظيمان محبوكان. وهذا المتن مستقى من متن مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، يبقى من المتون المحبوكة في هذا الباب وأصول التفسير مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بشرح العلامة العثيمين، ومقدمة التفسير أيضا للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. الموضوع السابق كان طرق التفسير، كيف نفسر القرآن، وأوضح فيه رحمه الله تعالى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقاويل الصحابة، تفسير القرآن بأقاويل التابعين، تفسير القرآن بلغة العرب. انتقل الآن إلى التفاسير، انتقل من الطرق، وقد علمك أن الطريق الذي ينبغي أن يحذوه المفسر هو أنه يفسر القرآن بالآثار التي هي القرآن والسنة وآثار الصحابة وآثار التابعين مع لغة العرب، لأن القرآن نزل من لسان عربي مبين. انتقل معك إلى واقع التفاسير وتسمية التفاسير لنعرف منها المقبول والمردود. يبقى سؤال: ما قيمة هذا العنوان التفاسير، وما المراد من هذا العنوان؟ الجواب: المراد من ذلك بيان ذكر بعض التفاسير المقبولة كتفاسير أئمة الإسلام، والمردودة كتفاسير أهل البدع، ذكر ذلك في الشرح. يبقى أي تفسير ستقرأ فيه؟ يبقى التفاسير مقسمة إلى قسمين كبيرين: القسم الأول تفاسير أهل السنة، القسم الثاني تفاسير أهل البدع. سؤال: نرى يا شيخ أن كل مادة موجهة إلى السنة والعلماء ما ينطلقون إلا منها، يعني أنت الآن الشيخ وضع التفاسير، الشيخ نفسه في الشرح يبين ماذا؟ أن المراد من هذا الموضوع بيان تفاسير أهل السنة وتفاسير أهل البدع، ومن قليل كان بيان الواقع الذي نعيش فيه من الطوائف المردودة والطائفة المقبولة. وفي النحو حتى أثنيت على المصنف بأنه رجل سلفي سني، وهذا مرجح لكتابه حتى ندرسه، يعني كأنني أفهم منك يا شيخ وأفهم من كل هذه المواد أن التوجه الأول الذي ينبغي أن نعتمده في طلبنا للعلم وفي دعوتنا للأمة وفي تعلمنا أن نبدأ بالسنة، فإنها سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وأفهم من هذا يا شيخ أنه لا حاجة لنا لا في أهل البدع ولا في كتب أهل البدع، وأن الإنسان ينبغي أن يحصر نفسه في الحق وأهله، مع معرفة الباطل وأهله، معرفة نتقي الباطل وأهله ونحذر الناس وننصح لهم من الباطل وأهله. أقول لك الآن فهمت وعرفت المراد، وأقول لك إن بقي في عمرك سنة سيناء لحظة ثانية فاجعلها على السنة، فاجعلها على السنة، فلا بارك الله في ثانية تمر عليك بلا سنة. نعم.
قال رحمه الله: أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد ودحيم وتفسير أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد.
قال أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق. قال في الشرح: أحسن التفاسير التي لا يكاد يوجد فيها خطأ، لا من جهة الدليل ولا من جهة الاستدلال. التفاسير السلفية تتميز بميزة، ما هي؟ العصمة من الخطأ من جهة الدليل ومن جهة الاستدلال. طبعا كأصول قد يوجد خطأ في بيان حكم، قد يوجد شيء مرجوح، لكن أصول هذه الكتب محفوظة والحمد لله على أصول السنة، سواء من جهة الدليل أو من جهة الاستدلال. طيب، قال: مثل تفسير عبد الرزاق. قال في الشرح: ابن همام ابن نافع الصنعاني الحافظ الحميري مولاه. قال: ووكيع، وهذا التفسير الحمد لله قرأناه، وقبله تفسير أقدم من تفسير عبد الرزاق، تفسير مجاهد، وهذا الحمد لله قرأناه، وقبله تفسير ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة، وهذا والحمد لله أيضا قرأناه، وقرأنا أيضا الآثار الوريدة عن عائشة في التفسير، والآثار الوريدة عن عبد الله بن مسعود في التفسير، وهذه التفسير والحمد لله قرأناها. قال: وتفسير عبد ابن حميد. قال: وأحسن التفاسير مثل تفسير وكيع بن جراح الرواسي. أبي سفيان يفسر، يبين في الشرح من هو وكيع. قال: وكيع بن جراح الرواسي أبي سفيان الحافظ الكوفي، روى عنه أحمد وطبقته من كبار تابع التابعين. قال أحمد: ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ منه، مات سنة 197. وعبد بغير إضافة ابن حميد، وعبد ابن حميد. قال: وعبد بغير إضافة ابن حميد ابن نصر الكسي، مدينة قرب سمرقند، قيل اسمه عبد الحميد، ثقة حافظ، مات سنة 249، له مسند كبير وتفسير مشهور. طيب، ودحيم من هو؟ قال: عبد الرحمن بن إبراهيم ابن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي الحافظ، المتوفى سنة 245، وله 75. قال: وتفسير أحمد وهو معروف، طاف البلاد، له المسند والتفسير وغيره، متوفي سنة 241. قال: وإسحاق وهو ابن رهيب بن مخرد التميمي النيسابوري المعروف بابن راهوية، أحد أئمة التفسير، توفي سنة 239، يعني قبل موت أحمد بسنتين. نعم.
قال: وبقي ابن مخلد.
وبقي ابن مخلد هو الأندلسي القرطبي الحافظ المفسر، له تفسير، قال ابن بشكوال: لم يؤلف مثله في الإسلام، مات سنة 276. نعم.
وابن المنذر.
وابن المنذر هو محمد بن إبراهيم النيسابوري الإمام المشهور صاحب التصانيف، المتوفى سنة 319.
وسفيان ابن عيينة.
هو ابن أبي عمران ميمون الهلالي، كوفي ثم مكي، ثقة حافظ مشهور في التفسير، مات سنة 98.
وسنيد.
وسنيد قال رحمه الله في سنيد هو حسين بن داود المصيصي إمام مشهور، مات سنة 226. نعم.
وتفسير ابن جرير
وهو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري صاحب التفسير المشهور، وهو أول تفسير في القرآن كاملا. عبد الرزاق وكيع كل التفسير السابقة عن تفسير ابن جرير كانت تفسيرا لبعض الآيات، أما التفسير للقرآن كله هو تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو شيخ المفسرين. قال النووي: كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله، توفي سنة 310. نعم.
وابن أبي حاتم
هو عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الحنظلي له التفسير وغيره متى سنة 327. نعم.
وأبي سعيد الأشج
هو عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي إمام أهل زمانه كوفي ثقة أخذ عنه ابن جرير وغيره متى سنة 57 و200.
وابن ماجه
هو محمد بن يزيد الربعي مولاهم أبو عبد الله بن ماجه القزويني الحافظ صاحب السنة وغيرها توفي سنة 273.
وابن مردوي
هو أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهاني الحافظ له كتب منها التفسير وغيره توفي سنة 1400.
والبغوي
هو الإمام الجليل محيي السنة أبو محمد الحسين بن سعيد الفراء المتوفى سنة 516. قال الشيخ تفسير البغوي اللي هو شيخ الإسلام مختصر من تفسير الثعلبي لكنه صان تفسير عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة.
وابن كثير
هو الحافظ عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 774 وشيخه شيخ الإسلام والمزي وغيرهما من أهل التحقيق. ولا ريب أن الإكباب على كتب أهل السنة الذين لا تروج عليهم أحداث المحدثين وتأويلات الجاهلين وعلى تفاسيرهم وسيلة إلى سلوك سبيلهم. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في زماننا تتعين استمع لهذا الكلام بارك الله فيه غذي قلبك في زماننا تتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهم أشد مخالفة لها لشذوذهم عن الأمة وانفرادهم عنهم بفهم يفهمه أو مأخذ لم تأخذ به الأمة من قبل. وأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين والفلاسفة فشر محض فعليك بأئمة السنة الذين أخذوا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة واحذر أهل الظاهر وإن كانوا ينتسبون إلى السنة والعمل بالحديث ولهم تعظيم لذلك لكن أسقطوا فهومهم وقواعدهم مما اقتضى التحذير منهم وتمييزهم بلقب عرفوا بأنهم أهل الظاهر لكي تعلم أنهم على خلاف أهل السنة والجماعة في أصول ومصادر الاستدلال وطريقة العلم فهم طائفة واعلم الطائفة الثالثة وهم طائفة أهل الكلام فإنهم شر محض. نعم.
قال رحمه الله وحدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم.
طوائف من أهل البدع قال في الشرح وهم نوعان عالم بالحق يتعمد خلافه يبتدع ما يخالف كتاب الله ويقول هو من عند الله وإما أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية تلاوة غير عارفين بمعناه. نعم.
تأولوا كلام الله على آرائهم
فأخطأوا في الدليل والمدلول هذه التعليقات كلها من شرح الشيخ قد أخطأوا في الدليل والمدلول حيث اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة. نعم.
تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم كالخوارج.
سؤال ما خلاصة منهج أهل البدع في التفسير سؤال ما خلاصة منهج البدع في التفسير الجواب يستدلون بآيات الله على مذهبهم ويتأولون ما يخالف مذهبهم يبقى يستدعون آيات يستدلون بها على مذهبهم طيب ويحرفون آيات تخالف مذهبه يبقى قاموا على أصلين أصل في الاستدلال فحرفوا فيه وأصل في رد ما عليهم فحرفوا فيه فهم محرفة فيما استدلوا به وفيما ردوا به. نعم.
وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم
كالخوارج. نعم.
كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم.
نعم. فهؤلاء كلهم خالفوا أهل السنة والجماعة وأسقطوا تفسيرهم يا إخواني على ماذا؟ على بدعهم. خذ هذه الكلمة للطبري تكتب بماء الذهب. قال من شرط المفسر، من شرط المفسر حتى تعرف بقى قيمة السنة، ها، ويزول عجبك لماذا دائما نقول السنة 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 السنة، من شرط المفسر صحة الاعتقاد أولا، صحة الاعتقاد أولا، ولزوم سنة الدين، ولزوم سنة الدين. فإن من كان مغموصا عليه في دينه لا يؤتمن على الدنيا فكيف على الدين. يا الله يا الله، فمن كان مغموصا عليه في دينه لا يؤتمن على الدنيا. ألا يعني أهل السنة يحذرون من المبتدعة حتى في الدنيا فكيف على الدين. ثم لا يؤتمن في الدين على الأخبار أو على الإخبار عن عالم. شوف الكلام الجميل، المبتدع لا يؤتمن في الدين على الإخبار عن عالم، فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله تعالى؟ فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله تعالى، يعني مراد الله من كتابه؟ ولأنه لا يؤمن أن يكون متهما بالإلحاد، أن يبغي الفتنة ويغر الناس، ويغر الناس بليه، بليه يلوون ألسنتهم بليه وخداعه كدأب الباطنية وغلاة الرافضة، وإن كان متهما بهوى لم يؤمن أن يحمله هوى على ما يوافق بدعته كدأب القدرية. فإن أحدهم يصنف الكتاب في التفسير ومقصوده، اكتبوا الكلمة دي، فإن أحدهم يصنف الكتاب في التفسير ومقصوده منه، مقصوده منه إيضاح الساكن ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى. نعم.
قال قال الشيخ وأعظمهم جدالا المعتزلة
عليهم من الله ما يستحقون،
آمين.
قال ولهم عبارات مزخرفة الضم لداء العضال. قال وكثير من المتأخرين غلب عليهم مذهب الأشاعرة. نعم.
وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير ابن كيسان الأصم،
هو محمد بن أحمد المعروف بن كيسان، له كتب منها معاني القرآن توفي سنة 299. نعم.
والجبائي،
هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره، وليه تنسب الطائفة الجبائية، مات سنة 300.
وعبد الجبار الهمداني،
هو ابن أحمد بن عبد الجبار شيخ المعتزلة في عصره، لو تنزيه القرآن عن المطاعن. نعم.
والروماني،
هو علي بن عيسى النحوي البغدادي، له كتاب التفسير وغيره، توفي سنة 374.
والكشاف
للزمخشري محمود بن عمر الخوارزمي، المتوفى سنة 538، وأشهر كتبه الكشاف تفسير القرآن.
ووافقهم متأخر الشيعة كالمفيدي،
وهو محمد بن النعمان رئيس الإمامية في وقته، له مصنفات منها الكلام في وجوه إعجاز القرآن، توفي سنة 413.
وأبي جعفر الطوسي،
محمد بن حسن بن علي من أكابر فقهاء الشيعة، له التبيان الجامع لعلوم القرآن، المتوفى سنة 460.
اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه.
نعم.
ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف، حتى إنه يروج على خلق كثير.
نعم، ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة. نعم.
وذكر أن تفسير ابن عطية وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين.
وذكر شيخ الإسلام أن تفسير ابن عطية عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم الغرناطي صاحب المحرر والوجيز في تفسير الكتاب العزيز المتوفى سنة 42 و500 وأمثاله سنة 42 و500، ثم علق قائلا: ولو ذكر كلام السلف ابن عطية الموجود في التفاسير المذكور عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه انتبهوا بقى تقييم هذا التفسير، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وهو قول الأشاعرة. شوف يأخذ من تفسير ابن جرير ومع ذلك يدع ما يحكيه عن السلف. نعم.
قال: وإنما يعني طائفة من أهل الكلام.
هذا ما المراد بالمحققين عند معطية؟ طائفة من أهل الكلام. نعم.
وإنما يعني طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة، وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير.
هو محمد بن حسين بن محمد بن موسى الأزدي نيسابوري من علماء الصوفية، وتفسيره على طريقته يستدل عليها بألفاظ لم يرد بها القرآن، وهو الذي يسمونه الإشارات. قال ابن الصلاح: وجدت عن أبي الحسين الواحدي المفسر أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. وقال: الظن بمن يوثق بهم، إذا قال شيئا من ذلك لم يذكره تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية. نعم.
وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
ليس المراد بيان معاني كتاب الله وإيضاح المراد منه، بل تأييد مذاهبه. نعم.
وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفور له خطأه.
الذي يظهر لي في قوله بل مبتدعا كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفور له خطأه، أي أنه ابتدع تفسيرا لم يسبق إليه الصحابة والتابعون. نعم.
فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب.
المقصود من ذكر من أخطأ في التفسير بيان طرق العلم الذي ينبغي أن تسلك وأدلة العلم المقبولة والتنبيه على المردودة. هذا مبحث مهم جدا طاف بنا رحمه الله تعالى في هذه التفاسير التي عرفنا من خلالها التفاسير المقبولة وهي تفاسير السلف والتفاسير المردودة وهي تفاسير أهل البدع، فلا تقرأ لأهل البدع لا في التفاسير ولا في غيرها، والله أعلم.